الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. وفي هذه الليلة ليلة الأحد السابع من شهر جماد الآخرة لعام 46 و400 وألف من الهجرة نستفتح كتاب الانتصار لحزب الله الموحدين للشيخ العلامة عبد الله عبد الرحمن أبا بطين الذي يقال له سابقا مفتي البلاد النجدية المولود في سنة 94 و100 وألف والمتوفى في سنة 82 و200 وألف. وهذا العلامة الإمام أدرك شيئا من حياة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ما يقرب من 12 سنة من حياة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ولم يدرك الأمير الصنعاني. ولد بعد موت الصنعاني ربما ب9 سنين أو نحو ذلك، وهو من أئمة التوحيد والسنة، وله مصنفات كثيرة في التوحيد وفي غير التوحيد. ورسالة هذه من رسائل المفيدة والانتصار لحزب الله الموحدين. قال رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال: أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما أعلمنا الله سبحانه أنه إنما خلقنا لعبادته وجب علينا الاعتناء بما خلقنا له علما وعملا. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، فالله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كانت هذه الحكمة من خلق الله عز وجل للجن والإنس، كان الواجب هو الاعتناء بما خلقنا له علما وعملا. أما مجرد العلم من غير عمل فإن هذا لا يفيد، ويكون حال الشخص كحال اليهود، كحال المغضوب عليهم. والعمل بغير علم أيضا لا ينفع، وهو عمل فاسد، ويكون حال الشخص كحال الضالين وهم النصارى. فيحتاج الشخص إلى علم وعمل، فيعلم ما هي العبادة التي خلقنا الله عز وجل لأجلها. فإذا علم عمل بما علم. قال: وجب علينا الاعتناء بما خلقنا له علما وعملا. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية أمر الله عز وجل العباد أن يعبدوه، أمر الله عز وجل الناس أن يعبدوه، وهي أول أمر في كتاب الله عز وجل باعتبار ترتيب المصحف بعد جمعه. فأول أمر في كتاب الله عز وجل في المصحف الأمر بتوحيد الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأول نهي في كتاب الله عز وجل ما هو؟ ها؟ ما هو أول نهي؟ ها؟ النهي عن ماذا؟ عن الشرك. نعم، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فأول أمر في كتاب الله عز وجل هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي في كتاب الله عز وجل هو النهي عن الشرك. وهذا ما يدل على عظم التوحيد وعلى خطورة الشرك. قال: وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فالمراد به التوحيد. وهذا كلام صحيح مستقيم، فإن العبادة لا تكون عبادة لله عز وجل إلا مع التوحيد، وإلا لا تدخل في مسمى العبادة لله عز وجل، فلا تكون العبادة عبادة إلا على أساس التوحيد. فالعبادة التي أمر الله بها هي التوحيد، أما الشرك فغير مقبول عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك في معي غيري تركته وشركه. فالشرك مردود وغير مقبول. فالعبادة التي أمر الله بها هي التوحيد. فكل عبادة في القرآن أمر الله بها فالمراد بها التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. فالمراد بالعبادة التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه في العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بمعنى وحدوه. ولهذا جاء بالأمر والنهي، والأمر والنهي بمثابة النفي والإثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فالمراد به التوحيد. قالوا: بذلك أرسل الله جميع الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه أن يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال مالك وغير واحد من المفسرين: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وقال عمر الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما: الطاغوت الشيطان. قال ابن كثير رحمه الله: وهو قول قوي جدا، فإنه يتناول كل ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. يعني إذا فسرنا الطاغوت بالشيطان فإنه يشمل جميع هذه الأمور، فإن جميع الشرور جاءت من جهة الشيطان. فالطاغوت الشيطان أي وما يدعو إليه وما يأمر به، فكل ما جاء به الشيطان وكل ما يدعو إليه الشيطان هو داخل في مسمى الطاغوت. وهذا كلام حسن، وإن كان العلامة القيم رحمة الله عليه عرف الطاغوت بماذا؟ نعم، كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وإذا فسر الطاغوت بالشيطان فهي السقيم، فجميع تلك الأمور هي من جهة الشيطان. ولهذا يقول ابن كثير رحمة الله عليه: وهذا قول قوي جدا، فإنه يتناول كل ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. ذكره على قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية. قال النووي: قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال الجوهري: الطاغوت الشيطان وكل رأس في الضلالة. انتهى. نقف إلى هذا الموضع.